أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا نطول الظهر لو زين. زين الصوت؟ أقول زين الصوت مضاعف. يا الله. النقطة الأولى في حديثنا هذا اليوم أسباب فشل، استخدم تعبير ما يسمى بالحوار. النقطة الثانية وحدة المعايير الدولية المطلوبة للتعاطي مع الأحداث المتشابهة. النقطة الثالثة ضرورة الأخلاق في العمل السياسي الاجتماعي. في النقطة الأولى أسباب فشل ما يسمى بالحوار، أو عنوان آخر الحوار والنتائج التي تريد السلطة أو الحكم أن يخرجها من مسمى الحوار. هذه بعض المعالم، وهناك نقاط أخرى ومعالم أخرى يمكن التطرق لها في هذا الحديث أو أحاديث أخرى. النقطة الأولى، يريد النظام من ما يسمى بالحوار أن يفضي إلى أن يقول في أثناء الحوار وما بعد الحوار أنه لا حراكا شعبيا ولا ثورة شعبية في البحرين، وإنما هي مجموعات إرهابية تستحق العقاب والقتل والسجن والنفي والفصل وسائر ما وثقه بسيوني والمنظمات الدولية من انتهاكات لحقوق الإنسان. فهذه إجراءات جيدة، وهذه إجراءات يجب تمدح تحترم يصفق لها. مقولة ثانية أو فكرة ثانية، إنما تم إننا نعيش منذ 2002، وما تم في 2011 من تغييرات شكلية على الصيغة الدستورية المقررة أو المفروضة بطريقة أحادية في سنة 2002 هو أفضل ما يكون، وأنه لم يعد هناك حاجة إلى أي تغييرات دستورية لمعالجة القضايا الأساسية. فالتغييرات الشكلية التي أجريناها والتي أبقت السلطة التنفيذية في يد الملك، وأبقت السلطة التشريعية في يد الملك، وأبقت السلطة الإعلامية والأمنية وغيرها كما هي ولم تغير شيء، إن هذه التغييرات الشكلية هي كافية، وأن هذه تحقق ديمقراطية حديثة ومتطورة ولا حاجة إلى مزيد من الإصلاح. النقطة الثالثة، إن مسمى الإصلاح المستقبلي يجب أن يدرس عبر الأطر المؤسساتية. أي أطر مؤسساتية؟ عبر أطر مؤسساتية هي قمتها مجلس الشورى. قمة الأطر المؤسساتية التي يجب أن يدرس من خلالها الإصلاح المستقبلي هي مجلس الشورى. فما يقرره مجلس الشورى هذه المؤسسة هو ما نحتاجه، لأن القرار في النتيجة النهائية بالصيغة الحالية يعود إلى مجلس الشورى، أن يوافق مجلس الشورى على تشريع أو لا يوافق، فضلا عن تغيير دستوري لأنه يتطلب الثلثين. التشريع الذي يتطلب الأغلبية لا يستطيع أن يتحقق في حال اعتراض مجلس الشورى، ومجلس الشورى في كل الدنيا يتبع من أي مجلس، مجلس المعين يتبع من عينه. فالمراد من مسمى الإصلاح المستقبلي يجب أن يدرس عبر المؤسسات المنزوعة الصلاحية والمنزوعة الدسم بالتعبير الحليب وجماعته، بحيث يمكن التحكم فيها من الألف إلى الياء. النقطة الرابعة، علينا أن نسمي تهميش الشعب من القرار السياسي الواقع القائم. الواقع القائم، الشعب البحريني ليس له أيتنا درجة مشاركة حقيقية في صناعة واقعة. نقطة، كل القرار موجود عند الحكم، ما في شيء عند الشعب. فما تشرع في مجلس شورى، هو اللي يحكم التشريع، إذن هو الذي يدى القرار. أنت ما تعين الحكومة، مو تنتخب الحكومة، ولا تمنح الحكومة ثقة، وين مشاركتك في صناعة القرار؟ تقدر تتكلم، وتتكلم حتى من غير المؤسسة التشريعية الشكلية، تقدر تتكلم. إذا فقط تقدر تتكلم، أنا كنت أتكلم في المجلس وأقول نبى حكومة منتخبة، وأتكلم اليوم برا المجلس وأقول نبى حكومة منتخبة. هل كنت أقدر أن أأتي بالحكومة المنتخبة من خلال المجلس وكلامي في المجلس؟ ما كنت. أن نسمي تهميش الشعب من القرار السياسي مشاركة شعبية فاعلة، على الحوار أن ينتج، أن يخرج بأن هذه مشاركة شعبية فاعلة. نقطة أخرى، علينا أن نسمي الاستبداد والديكتاتورية السياسية ديمقراطية متقدمة، حط بين قوسين ديمقراطية البحرين الاستثنائية، وإننا يجب أن ننظر كيف ينظر العالم لهذه الديمقراطية ويحسدنا عليها. فالفرنسيون والبريطانيون والأمريكيون من شعوب الدول الإسكندنافية تحسدنا على هذه الديمقراطية، فضلا عن دول العالم الثالث بعد ما ننظر لها. هذه يجب أن تحتدي وتقتدي بهذه الديمقراطية المتقدمة التي يعين فيها رئيس وزراءها على مدى 43 سنة، أكثر من الاستقرار في الديمقراطية، التي يتحدث فيها عن الفساد عشرات السنوات والفساد يستمر. تريدون بعد شيء أفضل من هذا المنتج؟ نقطة السادسة، إن التمييز يجب أن يقال في مخرجات الحوار، إن التمييز في توزيع الدوائر الانتخابية هو النظام الانتخابي المناسب للبحرين، فالمساواة بين المواطنين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، والمساواة في الحقوق والواجبات لا تتناسب مع خصوصية البحرين. النقطة السابعة، إن الإشراف على الانتخابات يجب أن يتم من جهة وحيدة فقط، وهي المؤسسة الرسمية عبر وزارة الداخلية أو عبر وزارة العدل، وإن هذه الأفكار الإبداعية الشركية الضلالية التي تتكلم عن لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات هذا باطل، وهذه طريقة جاهلية، وهذه طريقة لا تتناسب مع البحرين ولا تتناسب مع ديمقراطيتنا العريقة. النقطة الثامنة أن مجلس الشورى والذي لا علاقة له بالإرادة الشعبية من قريب أو بعيد يجب أن يلعب الدور التشريعي الرئيسي كما هو الآن، بحيث يتحكم في التشريع تحت عنوان صمام أمان لما نريد، ليس لما يريد الشعب، صمام أمان لمن عين مجلس الشورى تحت مفرغة حفظ التوازن أو غيرها من العناوين، ولكن يجب أن يبقى مجلس الشورى يتحكم في المفرز التشريعي تحكما كاملا. فهذه هي خصوصية البحرين، يجب أن يسلب فيها إرادة العنصر المنتخب والمجلس المنتخب بشكل كامل تحت عنوان مجلس الشورى. النقطة التاسعة أن رئيس الوزراء ووزراء السيادة الدفاع والخارجية والداخلية، وتوضع أيضا في وزارات السيادة بعد المالية ظلما وزورا، هذه من مختصات الملك ولا يجب أن تخضع من قريب أو من بعيد إلى التصويت أو إلى مساءلات حقيقية. في وزارات سيادة، الوزارات المقابلة لوزارات سيادة وش لازم تسمى؟ يسمونها وزارات خدمية ترقية إليهم. وزارات سيادة إذا وزارات عبيد. أن هذه الوزارات لا تخضع إلى العملية الديمقراطية والإفراز الديمقراطي والانتخابات بأي شكل من الأشكال. النقطة العاشرة أن الحكومة التي تعين، حكومة التعيين، لا تحتاج إلى الحصول على ثقة المجلس وهو الحد الأدنى من صيغ الديمقراطية. الصيغة الواضحة للديمقراطية الحكومة تفرز من الانتخابات، أما يترشح الناس إلى رئاسة الوزراء كما في عدد من الدول تحت مسمى رئيس أو تحت مسمى رئيس وزراء، يعني الشخص الذي سيتولى السلطة التنفيذية يخضع للانتخابات. أنظمة الرئاسية تروح تنتخب الرئيس مباشرة مثل مصر، مثل الرئيس الأمريكي، مثل الفرنسيين يروحون ينتخبون الرئيس. الأنظمة البرلمانية ينتخبون البرلمان، البرلمان ينتخب الرئيس، مثل النظام العراقي حاليا، مثل النظام البريطاني. الحكومة الموجودة حكومة التعيين لا يجب أن تحصل على حتى الثقة، فضلا عن تكون هذه الحكومة هي حكومة الانتخاب البرلماني، بمعنى أن البرلمان ينتخب رئيس الوزراء وأن أقصى هذه الديمقراطية أن يصوت على برنامج الحكومة بالطريقة التي تمت في تغييرات 2011، أن الحكومة تقدم برنامج، وأنتم تسمعون إذا في عندكم ذاكرة لأن هذا يمر بشكل مختصر مدة ربع ساعة في يوم واحد، تيجي الحكومة وتقول مجموعة نقاط، تقول هذا برنامجنا، برنامج خطابي يقدم، ولما تطلب تفصيل هذا البرنامج أربع سنوات من اليوم الأول قدمنا بأسئلة إلى البرنامج وبرسائل، تعالوا جيبوا البرنامج اللي تكلمتون عنه، قلتون خطبة إنشائية في بداية دور الانعقاد، جيبوا البرنامج التفصيلي. قالوا احنا عندنا ان شاء الله، واربع سنوات وما في عندنا وان شاء الله ما جا شيء. هذا البرنامج الذي يقال، الخطبة التي تقال، صوتوا عليها اذا موافقين، إذا مو موافقين مو صوتوا على الموافقة، صوتوا على عدم الموافقة. لازم تجيبون 21 صوت يقول مو موافق على هاي الخطوة وهي البرنامج. بعد ذلك الحكومة تعيد البرنامج مرة ثانية تقدمه إليكم مرة ثانية، شو تسوون؟ تصوتون بالثلثين أنكم ترفضون البرنامج، يعني يجيب 27 يقولون أن هذه الخطبة ما هي زينة ما نبغاها. عند ذلك يحل الملك المجلس أو يحل الحكومة. هذه طريقة تعاطي مع الحكومة. فليس هناك من معيار، ليس هناك من نموذج ديمقراطي في العالم كله يعتمد هذا الطريق، ما في في الدنيا كلها. النتيجة أن تمسك بعض أطراف الحكم المتشددة بهذه المقاييس الجاهلية هو ما يقود إلى عقم الحوارات أو ما يسمى بالحوار حتى هذه اللحظة. ومع استمرار هذه العقلية والابتعاد عن عقلية البحث عن مصلحة هذا الوطن وشعبه سيستمر مسمى الحوار في حالة من عدم الإنتاج. إن المعارضة الوطنية الديمقراطية ومن منطلق إيمانها بعدالة مطالبها ومطالب شعبها ومن منطلق واجبها الوطني الإنساني وقبل ذلك من انتمائها الديني الإسلامي لن ترضخ لهذه العقلية ولا لهذا التفكير ولا لهذه المقاييس غير السوية، وستبقى متمسكة بحقوق شعبها في كون الشعب مصدر السلطات جميعا وبحق الإنسان البحريني وبحلمه في الكرامة والحرية والمساواة. لن تتنازل المعارضة عن أحلام البحرينيين التي عاشوها جيلا بعد جيل مهما كلف الأمر. والختام، فالتعويل بعد الله سبحانه وتعالى على ثبات شعبنا وعلى وعيه وعلى استمراره في المطالبة بحقه وبحقوقه المشروعة في انتخاب حكومته وسلطته التشريعية والرقابية عبر انتخابات حرة ونزيهة تمثل الإرادة الشعبية ورفض التطبيع مع الواقع القائم بالإكراه ومقاومته مقاومة دائمة وتصعيد هذه المقاومة بطريقة سلمية يوما بعد يوم. نحن مع الحوار الجاد والحوار الصادق الذي يجب أن يعتمد مصلحة هذا الوطن ويعتمد معايير إنسانية لا يمكن التنازل عنها، لا يمكن القبول تحت أي ظرف من الظروف بالتمييز بين المواطنين بتهميش المواطنين من اتخاذ القرار السياسي والتشريعي وغيره بوضع الشعب على رف وعلى الهامش. هاي ما هي مقاييس يمكن القبول فيها تحت أي عنوان وأي دعوة خصوصية وأي دعوة تنتقص من إنسانية الإنسان ما لها مكان. ويكون الحكم موجود بالقهر، موجود عبر الدبابات، موجود عبر نقاط التفتيش العسكرية، موجود هذا أنظمة كثيرة تستطاع وتمارس هذا الدور. نحن كمعارضة لن نصادق على هذا الواقع، لن نقول بأن هذا الواقع يمثلنا وأن هذا الواقع يمتلك شرعية شعبية، ما يمتلك. ازدواج المعايير عنوان للتعليق على الواقع الدولي. على المجتمع الدولي أن يحترم العقل، المجتمع الدولي السياسي أن يحترم العقل البشري، عقل الإنسان في القرن الحادي والعشرين. وأن يستخدم معيارا واضحا للحكم على الأمور الدولية المتشابهة. فلا يجوز أن تكون في الظروف المتشابهة أن حركة هذا الشعب مقبولة ومطالبة بالحرية والديمقراطية والانتخابات مقبولة، وفي شعب آخر مرفوضة ومحاربة. يجب اللجوء إلى معيار واحد. إذا تحركت شعوب من أجل الديمقراطية ومن أجل تنفيذ حقوق الإنسان ومن أجل تطبيق القاعدة الديمقراطية، الشعب مصدر السلطات والديمقراطية هي حكم الشعب للشعب، فيجب أن يكون كلام المجتمع الدولي، تعبير المجتمع الدولي، موقف المجتمع الدولي واحد من هذه الشعوب. فلا يجوز دعم شعب لأن النظام الذي يتحرك ضد هذا الشعب لا ينسجم مع هوانا، والوقوف في وجه شعب آخر لأن النظام الذي يتحرك هذا الشعب في قباله هو نظام حليف. لتكن الكلمة واحدة في قبال كل الأنظمة وفي نصرة الشعوب المتطلعة إلى الديمقراطية. حتى ما في مشكلة، نحترمكم، نحترم من وجهة النظر الدولية. على المجتمع الدولي عندما يقول لهذا النظام أو ذاك بأنه غير شرعي ويجب أن يرحل، أن يقول للأنظمة التي تمارس نفس ما يمارسه هذا النظام أو ذاك أنها غير شرعية ويجب أن ترحل، بغض النظر عن كونها حليفة أو كونها غير حليفة. على المجتمع الدولي إذا حكم على انتخابات جرت أو استفتاء جرى أو انتخابات جرت أو ستجري إنها مهزلة ولن نعترف بنتائجها، عليه أن يقول للانتخابات التي جرت أو ستجري في بلدان لها تقريبا نفس الظروف، وليس المطلوب أن نفس الظروف يعني نفس الظروف حبة بحبة، هني قتلوا 10 هني لازم ينقتلون 10. إذا كنا نتكلم عن انتخابات لا تمثل الإرادة الشعبية الحرة لهذا الشعب ونصفها بأنها مهزلة، فكل انتخابات لا تمثل الإرادة الشعبية إلى شعبها أيضا هي مهزلة. والمقياس واضح، المقياس محدد وواضح. الانتخابات في المعنى الديمقراطي ليست انعكاس لإرادة الشعب، تقول احنا ديمقراطيين صادقين مع انفسنا فكل انتخابات لا تجري بنزاهية بشفافية لا تمثل إرادة الشعب، تزور بطريقة وبأخرى تحت ضغط العسكر، تحت ضغط القصف، تحت ضغط الصناديق المزورة، تحت ضغط الدوائر الموزعة بشكل شسمه، هذه مهزلة خلاص. فتصير كل انتخابات تجري خارج هذا الإطار مهزلة ولا نعترف بنتائجها، تتقلب يمين وشمال. ناس اليوم الشعوب واعية، الشعوب مو عادت مثل سايكس بيك وتقراها في التاريخ حتى تعرف وش صار، لا، اليوم بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، بفضل الفضائيات، بفضل الغث والسمين، بالنتيجة النهائية القدر المعظم من الشعوب أصبحت تستطيع أن تحكم علينا كمجتمع دولي وتحدد موقفها من عندنا، وما نستطيع أن نتلاعب بالألفاظ فنضحك على المجتمعات، لا، يكتشفون أن احنا نمارس معايير مزدوجة، وإن مصالحنا الاقتصادية تتقدم على أخلاقيات الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها. يكتشفون، مو من الصعب على الشعوب أن تكتشفنا ونحن نتحدث بهذه اللغة المزدوجة. فهل يمكن أن نعتمد مقياسا واحدا يقول أن كل انتخابات لا تمثل الإرادة الشعبية بطريقة حرة وشفافة ونزيهة فهي مهزلة وغير مقبولة ولا نعترف بنتائجها، أم إنها مهزلة في سوريا ومقبولة في البحرين، أن الشعوب تمتلك من الوعي والإدراك وتتابع عن كثب وتكتشف ازدواجية المعايير في الخطاب والمواقف، وهذا النوع من السياسة يضرر الدول التي تتبناها على المدى المتوسط والبعيد، وربما أيضا على المدى القريب. النقطة الثالثة في حديثنا: الأخلاق والعمل السياسي الاجتماعي. العمل الأخلاقي أي حسن الخلق هو أمر ممدوح في ذاته، وين ما كان الإنسان عليه أن يتمسك بحسن خلقه، كان حاكم، كان معارضة بأي شكل من الأشكال. في أشياء يجب أن لا تنفك عن الإنسان في أي لحظة من اللحظات. تمسك الإنسان بعزته، الإنسان يكون ضعيف، ضعيف من الناحية المادية، بس هل هذا الضعيف من الناحية المادية يجوز له أن يتنازل عن عزته وكرامته ويرضى بالذلة؟ لا، تأخذني غصبا عني تسجنني تسجنني، بس أنا ما وافق على الفساد، أنا ما وافق على الأشياء الخطأ، ما أقدر أقاومها نتيجة للظروف الموضوعية المادية، ما عندي قدرة على مقاومتها، بس ما أتنازل عنها. العمل الأخلاقي، أنت في المعارضة، أنت في السلطة، أنت في الكذا، يجوز إحنا في مرحلة السلطة نتجاوز شوي عن الأخلاقيات حتى نحقق مكاسب للسلطة. إحنا في مرحلة المعارضة نتجاوز عن بعض الأخلاقيات لأنها نقول لحظة معركة. هل هذه الفكرة ما يمكن أن يدعم في سيرة ونقتدي منه بسيرة رسول الله وسيرة أهل البيت؟ أنا ما أقدر أقتدي لكم بسيرة الرجال العسكريين اللي يقول لك أي شيء تستطيع أن تكسب بالحرب اكسب بالحرب، وسيرة السياسيين الذي يقوم عملهم على أساس الخدعة والمكايدة، وأن هذا يعتبر هذه الشطارة، وأن كتاب الأمير أول ما يجب أن تدرس أيها السياسي من أجل أن تتعاطى مع الواقع. هذه مين معاييري؟ معايير اللي يمكن أعتمدها شو سوى رسول الله، وإيش سوى علي بن أبي طالب، وإيش سوى الحسن، وإيش سوى الحسين، هاي المعايير موجودة، هاي الناس اللي يمكن أنهم يأسسون لي في المعايير ويمكن أن أرتبط فيهم بإيقاع المعايير. فالعمل الأخلاقي عمل ثابت لازم في كل مرحلة من مراحل عمل الإنسان وأي موقع كان يتبوأه. ولأهمية هذا الموضوع فقد وصف الله سبحانه وتعالى خاتم الرسل: وإنك لعلى خلق عظيم. في كل يوم أنت على خلق عظيم، أنت تحت الشعب في حصار مكة على خلق عظيم، وأنت في مكة على خلق عظيم، وأنت في المدينة على خلق عظيم، وأنت مطارد على خلق عظيم، وأنت في الحكم على خلق عظيم. بعد قرابة شهر ونصف سنقف طبيعيا مع خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دخول شهر رمضان. يجي التلميذ الأبرز العلي إلى رسول الله يقول له: شنو أفضل شيء؟ وإيش أفضل شيء في شو اسمه؟ قال: الكف عن محارم، الورع عن محارم الله، وتحسين الخلق. يرد يعود إلينا في وصيته لعلي بن أبي طالب، وصيته لأمته بحسن الخلق. حسن الخلق في الشدة والرخاء. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حسن الخلق في كل مراحل حياته، حسن الخلق مع أعدائه. حسن الخلق أول ما ينظر إليه في قيمة العالية، يجب أن يكون حسن الخلق مع الذات، مع الأهل، مع الزوجة، مع الابن، مع فلان، مع فلتان، ولكن تبرز القيمة الأكبر إلى حسن الخلق مع الأعداء. فبين اذهبوا وأنتم الطلقاء، وبين المنافقين الموجودين في المدينة وكيف يتعاطى، وبين المؤلف قلوبهم، وبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف موقف يؤشر لنا على كيفية التعاطي مع من نختلف معه. استولى جيش علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام على الماء في صفين قبل لا يجون معاوية جماعته، والفكرة العسكرية بسيطة، قال لهم نعهم من الماء، نقاتلهم على العطش، خلهم هم على العطش وإحنا عندنا ماء، هلنا نمنعهم من الماء، نقاتلهم على العطش، هذا يعني أسهل لنا في غلبتهم. علي بن أبي طالب يقول لهم افتحوا لهم مشرع، هذا الماء لا يمنع على عدو على صديق، على ماء لا يمنع. واستولى جيش معاوية على المشرع في لحظة معينة ومنع جيش علي بن أبي طالب من الماء، ذاك خلق وهذا ذاك طريقة وهذه طريقة. وبعد ذلك كشفهم علي بن أبي طالب حتى يأخذ الماء لجيشه وحتى يسقي جيشه. الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يستقبل الجيش الذي منعه من الوصول إلى الكوفة. حسين مو رايح كربلاء، كربلاء يجعجع بين أنه ما يعود إلى المدينة ولا يذهب إلى الكوفة، وهي الخيارات اللي طرحها الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما بدأت هذا الاحتدام. أنتون دعيتوني وهذه كتبكم وهذه شسمة وأنا رايح إلى الكوفة بناء على هذه الدعوة، إذا ما بتخلوني أروح الكوفة أرجع المدينة. قالوا لا تروح الكوفة ولا ترجع المدينة. زاد لأنه مستقبلهم بالماء، هو مستقبلهم بالماء ويسقي خيلهم ويسقي بشرهم من الماء ويحترمهم ويقول لهم أنا واكم تصلون بروحكم أنا بصلي بجماعتي أنتوا صلوا بجماعتك. هذا عدو، هذا قاعد يجعجع بيك وياك نساء ويخوفهم. من أخلاقيات الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عرض على هؤلاء القوم وش ليكم بدمي أنا، أنتوا تعرفوا دمي يوديكم جهنم. بالنتيجة النهائية ابن رسول الله، ابن علي بن أبي طالب، ابن فاطمة الزهراء، طرح عدة حتى لا تتحملون. هذا أنت لو كنت ما تتحلى بهالبعد الأخلاقي تقول له أنت يجب عليك طاعتي وإذا ما طعتني أنت عاصي وتروح النار، هي أول كلمتين يقولها الحسين إلى من يلتقي فيه، ما في هذا الكلام. يطلع من مكة والناس تروح يوم التروية، يا تروية بعد خروج الحسين، أي حج بعد خروج الحسين، وهذا إمام الدين يخرج من أجل نصرة الدين، أي وشنو يبقى كلمة تدي عابرة عادية ولا فيها مشكلة، هذا حجكم بالله شربوا ماء، شو ما قيمته؟ اللي بيتنازل عن نصرة الحسين عشان يروح يوقف في عرفة، شو قيمة وقوفه في عرفة؟ الكلام بس ببساطة، الحسين يقول لهم هالكلام، يقول لهم أنا طالع اللي بيجي وياي أهلا وسهلا، خلص الموضوع. ويجون ناصح بين الصادق وبين المنافق، وما يرد عليهم بغير الأخلاق، ما يرد عليهم بغير الأخلاق ولا يوبخهم. حتى وصلت تلك اللحظة التاريخية الإنسانية شديدة الروعة أن يبكي الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فيظن بعض الجهلة أن بكاءه خوفا، فيقال له فيقول له بما معناه إن الذي ينزل به ما نزل بك، إذا طلب ما طلبت لا يبكي. قال ما بكيت خوفا، وإنما بكيت على هؤلاء الناس يدخلون النار بسببي، سبب قتلي، إن الله امتحنهم بقتلي وأعرف أن قتلي يؤدي بهم إلى النار، هذا الذي أبكاني، هذا الذي أبكاني. فمن الواجب علينا أيها الأحبة ونحن نناضل في سبيل قضية عادلة أن نتوسل بحسن الخلق مع أهالينا، أمهاتنا، آبائنا، إخوتنا، بقية أسرنا، مع دائرة ثانية، مع جيراننا ومع أهالي مصدر هذا الكلام علي الجبلجاني الأسبوع مو هذا اللي قبله، وقال موضوع التعليم الأسبوع الماضي تحدث فيه، وموضوع بعض الآباء يشتكي من أبنائهم شوية صايرين خشنين وياهم، يعني لا يسمعون لكلمة، لا يطاوون في شيء، لا كذا وش اسمه، وهم معرضين نفسهم إلى الخطر، وال يعني يناضلون ويجاهدون وناس مخلصين، لكن شوية يحتاجون يلتفتون إلى أخلاقهم مع أهاليهم. كتبت هذه الكلمات في تلك اللحظة. علينا أن نتحلى بالأخلاق مع أمهاتنا وآبائنا، إخوتنا، أخواتنا، بقية أسرنا، فالجهاد والنضال يتوجب، يوجب علينا مزيد من رعاية هذا الأمر وليس تجاوزه، مع جيراننا ومع أهالي قريتنا، نحاسب لهم، نأخذ برأيهم، نتحاور معهم، نجعلهم يتفهمون ما نحاول أن نقوم به، نتفهم وجهة نظرهم، لا نكون حادين معهم، يجب أن يروا منا الأخلاق، لأنهم هم الحضن الذي يحتضن الثورة ويحتضن الحركة، وهذا الحضن يجب دائما أن يتوسل إليه بالإقناع، ويجب أن يتوسل إليه بتفهيم الأمر وشرح وجهة نظرنا. احترام رفاقنا في النضال، احترام رفقاء النضال لبعضهم البعض، وحمل الأعذار لهم ما أمكن، واستيعاب بعضهم بعض، والعمل على إنجاح برامج بعضهم البعض على قاعدة التكامل في العمل السياسي السلمي، العمل الثوري النضالي السلمي. أؤكد على الإطار السلمي في هذا الأمر حتى لا يقال بأن أنت تدعم الإرهاب أو تدعم العنف أو تدعم هذه العناوين. موقفنا واضح وخطابنا واضح، نحن مع تكامل العمل السلمي من الجميع، ونحترم عمل جميع القوى التي تنطلق من الإطار السلمي. الدعاء الخالص من القلب لكل من يناضل من أجل الخير، وإن اختلف معك، هذه الأخلاق التي يتطلبها عملنا. الدعاء الخالص من القلب لكل من يناضل من أجل الخير، وإن اختلف معك في رؤية جزئية هنا أو هناك، أو سقف أو أسلوب، فالدعاء الصادق بظهر الغيب للمؤمنين المناضلين واجب على كل منا. التجاوز عن ما نعتقد أنه إساءة من مناضل لك، إذا كنت تمتلك البعد الأخلاقي وشعرت بأن في إساءة هنا وإساءة هناك، ترد الإساءة بمثلها، أو تنظر إلى أن هذا الإنسان هو أيضا يناضل، هو أيضا يجاهد، اختلف وياك في وجهة نظر، أنت تعتقد أنه خطأ عليك بكلمة، فليس لمثل هؤلاء إلا أن تدعو لهم وأن تتجاوز عن ما تعتقد بأنه سلبية أو نقص في أسلوب أو في موقف. إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا، إلى عقولنا، إلى، وأحد أسباب تأخير أحيانا، تأجيل عنوان النصر المادي، هو أن تتكامل الظروف التي تؤدي به بعد ذلك إلى نصر ناجح، نصر لا يؤدي إلى أن يأكل بعضه بعضا. نؤمن تمام الإيمان بحكمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يفعل إلا الخير. إن العمل النابع لله من المفترض أن ينسجم مع الأساليب الأخلاقية العالية، ويبتعد عن الغلظة والشدة مع الذات ومع المؤمنين. قيل فيهم شدة على الكفار رحماء بينهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يفتح صدورنا وعقولنا إلى أحبتنا في النضال، من أجل الخير والعدل. اللهم فرج عن معتقلينا، شافي جرحانا، أعد مهجرين غانمين سالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات والخيرات. ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.